الجيش اللبناني أن العدو الإسرائيلي استهدف سيارة أثناء مرورها عند حاجز الأولي لمدينة صيدا، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين كانوا بداخلها، إضافة إلى إصابة 3 عسكريين من عناصر الحاجز و4 من عناصر الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، وذلك أثناء مرور آليات تابعة للوحدة عند الحاجز المذكور. شنت المقاومة الإسلامية في لبنان هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة بيلو جنوبية لأبيب للمرة الأولى، وقال حزب الله إن القاعدة تتبع للواء المظليين الاحتياط التابع للفرقة 98 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة. كما أعلنت المقاومة أنها شنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة حيفا البحرية التي تتبع لسلاح البحرية في الجيش الصهيوني، وتضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات في خليج حيفا، وذلك للمرة الأولى وقد أصابت أهدافها بدقة. كما أعلن الإعلام العبري أنه تم إطلاق 10 الصواريخ من لبنان تجاه الجليل الغربي والكاريوت. قال قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إن العدو الإسرائيلي ارتكب هذا الأسبوع ما يزيد عن 30 مجزرة استشهد فيها وجرح أكثر من 1300 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء. وخلال كلمة حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والمستجدات الإقليمية والدولية، قال السيد الحوثي إن العدو الإسرائيلي الفاشل في المواجهة العسكرية والعاجز عن تحقيق أهدافه المعلنة انتهج المسلك الإجرامي للاستهداف الشامل للمدنيين، وأضاف أن القصف الصاروخي لسرايا القدس على مقتصبة سيدي رود مع عمليات بقية الفصائل تعكس عجز العدو عن القضاء على المقاومة بكل فصائلها. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 98 بعد 300 على التوالي، مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى عبر شن 10 الغارات الجوية والقصف المدفعي مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار والنزوح، موقعة 10 الشهداء والجرحى. وقد واصل الاحتلال اجتياحه البري لأحياء واسعة في رفح وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا وبيت لايا، فيما شدد على عزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة. وحول حرب الإبادة الجماعية لقطاع غزة تابعوا هذا التقرير.
في اليوم 98 بعد 300 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الشرس على قطاع غزة عبر قصف مختلف مناطق القطاع، ويرتكب مجازر جديدة بهدم المنازل على رؤوس المدنيين العزل أمام أعين العالم المتفرج. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 38 شهيدا سقطوا في غارات على مناطق في القطاع خلال الساعات 24 الماضية، واستشهدت عائلة فلسطينية بأكملها جراء قصف طال منزلا في حي الرحمة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولا يزال البحث جاريا لإنقاذ ما تبقى من العائلة تحت الأنقاض. إلى ذلك سمع دوي قصف مدفعي تزامن مع إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال غرب مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع، واستشهد 5 أشخاص وفقد آخرون جراء استهداف جيش الاحتلال منزلا في مشروع بيت لاهيا. وفي جنوب القطاع استهدف قصف مدفعي مدينة خان يونس ومنطقة الفخاري والمناطق الشرقية من مدينة رفح، كما سقط عدد من الجرحى بنيران طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت خيمة للنازحين في مدينة غزة. إنسانيا وصفت الأمم المتحدة الظروف المعيشية في غزة بالمميتة، وقال قال المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي إن شمال قطاع غزة يخضع للحصار الإسرائيلي منذ نحو شهر، وإن المدنيين الفلسطينيين يموتون جوعا بينما العالم يتفرج، مشددا على ضرورة وقف هذه الجرائم في سياق قطع الكيان الإسرائيلي العلاقة مع الأونروا. اعتبرت الأمم المتحدة أن إيجاد بديل لوكالة الأونروا في غزة والضفة ليس من مسؤوليتها بل من مسؤولية تل أبيب. بدوره قال المفوض العام للأونروا فيليب لازيريني للجمعية العامة للأمم المتحدة إن تطبيق التشريع الإسرائيلي سيكون له عواقب وخيمة.
في يومنا هذا يخشى الملايين من لاجئي فلسطين أن تختفي قريبا الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم. إنهم يخشون أن يحرم أطفالهم من التعليم وأن لا يجدوا علاجا للأمراض ويتوقف الدعم الاجتماعي، كما يخشى سكان غزة أن يتم قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم.
واعتبر لازاريني أن الأونروا تعيش أحلك أوقاتها داعيا الدول الأعضاء إلى إنقاذها.
وختاما عناوين الرئيسية: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الجهاد المستمر بقوة في لبنان وقطاع غزة وفلسطين المحتلة سيؤدي حتما إلى الانتصار. استشهاد وجرح عشرات المواطنين اللبنانيين جراء غارات صهيونية استهدفت مناطق عدة في الضاحية الجنوبية وبعلبك والبقاع. وقوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة وماهية السياسات الأمريكية المزعزعة لأمن واستقرار الدول وشعوبها، والانحياز الأمريكي الفاضح للكيان الصهيوني في حرب الإبادة التي يرتكبها ضد المدنيين في غزة وسائر الأراضي المحتلة. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على خلفيات وأسباب الدعم الغربي للكيان الصهيوني الغاصب. عنوان الحلقة: خلفيات وأسباب الدعم الغربي للكيان الصهيوني الغاصب. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. يسلط برنامجنا هذا الضوء على خلفيات الدعم الغربي للكيان الصهيوني وسبب دعم دول العالم الغربي الكيان الإسرائيلي بهذا الشكل المجنون. سؤال يفرض نفسه على السياقات التاريخية والحديثة على حد سواء، وسنبحث في تفسير هذا الدعم الغربي للكيان الإسرائيلي النادر على خارطة العلاقات الدولية، وهل يعود السبب إلى الترابط الديني بين الصهيونية والبروتستانتية، أم ربما للتحالف القائم على المصالح الاستراتيجية بينهما، أم لعله يعود لدور اللوبي الصهيوني وجناحات اليهود الأمريكيين، أم ربما لأن الكيان يعد قاعدة استراتيجية لأمريكا في المنطقة. الدعم الأوروبي المفتوح والخوف المقلق من زواله يراه بعض المراقبين أنه عقدة الهولوكوست التي أحسن الصهاينة استثمارها، في حين يراه خبراء آخرون أنه خوف أوروبي مطبق من مجرد فكرة عودة اليهود الصهاينة إلى أوروبا. مستمعينا الكرام، لمزيد من النقاش حول الدعم الغربي للكيان الصهيوني إلى الترابط الديني بين الصهيونية والبروتستانتية، نستمع إلى هذا الحوار بين زميلتنا أمينة سليماني وضيف هذه الحلقة الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الأستاذ حسان عليان.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، وأحيي ضيفي الأستاذ حسان عليان الكاتب المحلل السياسي من بيروت. أستاذ حسان حياك الله، وتفضل برأيك لأي شيء يعود الدعم الغربي للكيان الصهيوني، هل للترابط الديني بين الصهيونية والبروتستانتية أم للتحالف القائم على المصالح الاستراتيجية أم لدور اللوبي الصهيوني وجناحات اليهود الأمريكيين أم لوجود الكيان الصهيوني كقاعدة استراتيجية لأمريكا في المنطقة، لأي شيء يعود هذا الدعم الغربي للكيان؟
الله يسلمكم يا رب. الجواب على السؤال ضمن كل العناصر التي ذكرتها في البداية، كل ما يتعلق في هذه التركيب القائم الآن مرتبطة بكل العناوين الصهيونية والبروتستانتية، المصالح الاستراتيجية، كمان دور اللوبي الصهيوني صحيح، والأساس هو طبعا مسألة أنها هي قاعدة عسكرية متقدمة في المنطقة، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنها ويجب دعمها، وسقوطها يعني سقوط المشروع الأمريكي الغربي التي أنشئت من أجل هذا الكيان المؤقت الصهيوني. ولكن هو بالمجمل في معركة طوفان الأقصى تجلى شيء من هذا النوع الإيديولوجي الديني، كأنها صليبية ولكن بشكل مبطن، يعني ليست معلنة، وعدم الاهتمام بحياة الناس في منطقتنا ينم عن هذا المعطى وعن هذا التصور، لأنه عدم الاهتمام وعدم الاكتراث لكل هذا القتل الذي يجري في المقابل، حتى ضرب الأمم المتحدة وإصابة عناصر منها كمان لم يحرك كثير من ردود الفعل باستثناء مواقف خجولة. هذا يؤكد أن إسرائيل الولد المدلل عند العالم الغربي والأمريكي، وهو مغطى بشكل كامل على كل المستويات ومدعوم بشكل كامل. ولذلك باعتقادي باختصار، هو سقوط هذه القاعدة العسكرية المتقدمة هو سقوط لهذا المشروع، يجب الحفاظ عليه من منطلق إيمان بأن الكيان ما زال يقوم بوظيفة مطلوب أداؤها، والحفاظ عليه وإعادة الاعتبار له بعدما سقط في معركة طوفان الأقصى فعليا، وإعادة ترميم قوى الردع، وأن يعود قوة مهيمنة في المنطقة، ويعاد صياغة شرق أوسط جديد كما يزعم نتنياهو. هذا بالشكل يعني مجرد. أما في المعطيات الميدانية، طبعا هذا الموضوع متروك للميدان، هل ينجح المشروع الأمريكي الغربي في إبقاء هذا الكيان كما كان عليه سابقا؟ أنا باعتقادي ننتظر المستقبل القريب وليس البعيد، أن هذا الكيان مهما تعاظمت قوات الدعم والمساعدة من الغرب لن يعود كما كان، وفقد الثقة كمرتكز أساسي، وبالتالي الآن يحتاج إلى حماية وإلى دعم بدل ما كان أنه هو الأداة الوظيفية القوية في المنطقة. الآن لا يستطيع الكيان الإسرائيلي أن يقوم بدور فعال كما كان عليه الأمر سابقا إلا بحماية أمريكية غربية وصمت عربي للأسف وإسلام.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أيها الأفاضل، فيما يتعلق بالدعم المطلق والمطبق والدعم الغربي للكيان الإسرائيلي، والذي كان ظاهرا بشكل كبير وواضحا في كل السياسات التي شهدتها هذه المنطقة منذ نشأة هذا الكيان حتى اليوم، والدعم المفتوح له وتحديدا بعد طوفان الأقصى، أكد خبراء سياسيون أنه لو بدأنا من طوفان الأقصى وما بعد طوفان الأقصى وحجم الهلع الغربي بسبب بسبب انكشاف ضعف جيش الاحتلال الإسرائيلي والاستخبارات والأمن والحماية كلها؟ يتبين منها أن هذا الكيان لا يستطيع أن يحمي نفسه، وبسبب ذلك حصل الهلع الغربي، وله علاقة بالتاريخ، وهذا الكيان إنما أسسه الغرب ضمن رؤية تقسيم المنطقة. ولفت هؤلاء الخبراء إلى أنه في هذه الرؤية الاستعمارية منذ مطلع القرن الماضي سبق وأن تم تنظير وأفكار في تقسيم العالم كله قدر الإمكان، خصوصا تقسيم منطقة غرب آسيا أو الشرق الأوسط وسايكس بيكو المعروفة. ولكن هذا الكيان أسس في قلب هذه المنطقة، فهو أولا يمنع وحدة المنطقة، وثانيا والأهم أنه الذراع العسكري للغرب في قلب منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة غرب آسيا، وهو الذراع العسكري للغرب، فهو يحمي مصالح الغرب، وبالتالي فإن الغرب مضطر لأن يتدخل لحماية وتنمية حاجات هذا الكيان من سلاح وعتاد وإعلام وسياسة وقرارات في مجلس الأمن ليحميه وليتصرف كما يشاء ويضرب كما يشاء ويهدد من يشاء. أيها الكرام، حول عقدة الهولوكوست التي أحسن الصهاينة استثمارها، أم أنه خوف أوروبي مطبق من مجرد فكرة عودة اليهود الصهاينة إلى أوروبا؟ مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب أستاذ، برأيك هل هي عقدة هولوكوست التي أحسن الصهاينة طبعا استثمارها، أم أنه خوف أوروبي من مجرد فكرة عودة اليهود الصهاينة لأوروبا؟
العنصر الأول كان في قيام الكيان الإسرائيلي هما عنصرين: عنصر المظلومية، يعني أنه الشعب اليهودي ظلمة في الغرب والهولوكوست وما إلى ذلك، والعنصر الثاني هو القوة، يعني التفوق العسكري. هذان العنصران تقريبا سقطا بعد معركة طوفان الأقصى، والآن ما يعمل عليه هو إعادة ترتيب هذين العنصرين مرة أخرى إعادة سردية جديدة، ولكن السردية الأصلية سقطت في الغرب والمجتمع الغربي، وحتى عند النخب الغربية والأمريكية تبين أن هذا الكيان ليس مطلوب بل هو ظالم وقاتل ومجرم، وكل ما كان يتغنى به سابقا سقط. الأمر الآخر المتعلق بأنه الأوروبيين، كل التاريخ يتحدث أن الأوروبيين هم من طردوا اليهود وشكلوا هذه العصبة من 7 دول أوروبية وأقاموا هذا الكيان، وكان في وعد بلفور وكان قبله مؤتمر بازل الذي وعد اليهود بدولة في فلسطين. في مؤتمر 1907 كمان عقد في بريطانيا، بينرمان كامبل بعتقد رئيس وزراء بريطانيا، والذي أسس أيضا لهذا المشروع. لذلك هم كانوا جميعا مستائين من وجود اليهود في أوساطهم لأمرين أساسيين: كان دور اليهود إفساد المجتمعات على مستوى السلوكي والخلقي، وأيضا في مسألة التجارة التي كان يستخدمها العدو بمسألة الصهاينة واليهود تحديدا مسألة الربا. وهذان الأمرين كان بالنسبة للغرب سلوك مشين وسيء، فالكل أجمع على طرد اليهود وإنشاء دولة لهم، وهذا ما حصل في 48. ولذلك الغرب من جهة لا يريد عودتهم، والأمر الآخر هو له علاقة بأن تبقى الصهيونية والدولة إسرائيل قائمة لاعتبارات كما ذكرنا لها علاقة في الدور الوظيفي، والاعتبار الآخر وجود اليهود فيها يريح المجتمع الغربي، مع أن اللوبي الصهيوني في الغرب بعده ما زال فاعل تماما. المهم أنه مسألة الهولوكوست لم تنطلع على أحد وانتهت، معش إلى أي قيمة، وأما الأوروبيين كذلك نفس الشيء، والأمرين معا هو قائم، ولذلك سيعمل الغرب والأمريكي على إبقاء اليهود في المنطقة والصهاينة حتى لا يشكلوا مرة أخرى، وإن كان باعتقادي لن يستطيعوا أن يعودوا كما كانوا عليه.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، وشاكرين حضوركم معنا أستاذ.
تحياتي.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، دعت منظمة العفو الدولية دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم تزويد كيان الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة، وفي رسالة موجهة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حثت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى عدم الاستثمار أو التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي اعتبرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي غير قانونية بحسب رأي استشاري صدر أخيرا. وجاءت دعوة المنظمة لتشديد سياسة الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الحواري والأسبوعي ظل الشيطان، وكان محور هذه الحلقة خلفيات وأسباب الدعم الغربي للكيان الصهيوني الغاصب. شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العالم الافتراضي،
الفرص والتحديات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العالم الافتراضي، الفرص والتحديات،
الذي نرصد من خلاله أهم تأثيرات الإنترنت وعالمه الافتراضي ومنصاته التواصلية على حياة الأفراد والمجتمعات.
في حلقتنا هذا سنول اهتماما أكبر بالتأثير شبكة الإنترنت على نفسية وسلوكية الأطفال والمراهقين بشكل خاص نتيجة احتكاكهم الدائم بالإنترنت وشبكات التواصل والألعاب الإلكترونية، ولأنهم أكثر الفئات تأثرا بالفضاء الافتراضي والرقمي.
أعزائنا الأفاضل، نحن نرصد التأثيرات النفسية والسلوكية للعالم الافتراضي على فئة المراهقين. نشير إلى أن هناك اتجاهات عديدة بين خبراء علم النفس للنظر إلى هذه التأثيرات.
فالبعض يرى أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي قد ساهمت في زيادة وعي المراهق ومكنته من إيجاد دائرة علاقات أوسع. على مستوى آخر، أشارت دراسات إلى أن المراهقين ومن خلال استخدامهم للإنترنت لفترة زمنية متوسطة سجلوا درجات مرتفعة على مقاييس التكيف الاجتماعي ومهارات الاتصال،
في حين أن الدرجات كانت منخفضة لدى ذوي الاستخدام المرتفع للإنترنت. وكذلك في التحصيل الدراسي كان للاستخدام المعتدل للإنترنت أثر إيجابي على مستوى التحصيل لدى المراهقين.
ويقودنا هذا إلى الاتجاه الآخر بين خبراء وباحثي علم النفس الذين يؤكدون أن الإدمان على الإنترنت قد زاد من عزلة المراهقين عن واقعهم المعاش وخلق ما يطلقون عليه بانطوائية الكمبيوتر، طبعا مع استثناء الأشخاص الذين يستدعي عملهم الجلوس أمام الحاسوب لساعات طويلة كل يوم.
وتقول الدراسات التي قام بها هؤلاء الباحثون إنه كلما زاد استخدام شبكة الإنترنت زاد الميل للشعور بالاكتئاب والعزلة وعدم القدرة على التكيف الاجتماعي لدى المراهقين.
كما قد يؤدي الإدمان على الإنترنت ومواقع التواصل إلى زيادة نزعة التمرد لدى المراهقين على سلطة الوالدين وسلطة المدرسة والمجتمع الخارجي، وهو ما يغذي السلوكيات العدوانية لدى المراهقين، سواء بصورة صريحة مباشرة متمثلة في التوجهات لإيذاء الآخرين أو إلحاق الضرر بهم، أو بصورة غير مباشرة مثل العناد ورفض الانصياع لتوجيهات كبار السن ورفض أداء الالتزامات والواجبات والإهمال الدراسي. والأسرة هنا تكون أول من يدفع ضرائبها ثم المجتمع.
العالم الافتراضي،
الفرص والتحديات.
كيف نتسلح بالوعي والمهارات اللازمة للانتفاع بأحدث المعلومات والكم الهائل من الخزين المعلوماتي الذي يوفره العالم الافتراضي، والحديث عن تقليل مخاطره؟ تابعونا عبر برنامج العالم الافتراضي، الفرص والتحديات.
أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم من جديد. ما يزال الحديث عن تأثير الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على فئة المراهقين.
تؤكد الدراسة أن 12% من المراهقين الذين يقضون 3 ساعات يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي يصابون بالاكتئاب، وترتفع النسبة إلى 38% بين الشرائح نفسها إذا تجاوز متوسط النشاط على وسائل التواصل 5 ساعات.
من الملاحظات أن المعاناة تنسحب إلى قضية الأرق وعدم التمتع بنوم عميق أثناء الليل ونقص التدريبات البدنية والرياضة مقارنة بشباب أقل استخداما لهذه الوسائل.
وفي المجمل تؤكد بعض الاتجاهات النظرية أن الإدمان الرقمي الذي قد يتحول إلى إدمان مرضي يمكنه إحداث أضرار بالمراكز الإدراكية للأفراد في سن المراهقة.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون وتستمعون إلى برنامج العالم الافتراضي الفرص والتحديات.
أيها الأخوة والأخوات، بعد عرض الدراسات الخاصة بتأثير الاستخدام المفرط للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض تأثير إدمان الأطفال والمراهقين على الألعاب الإلكترونية، خاصة تلك التي يرتكز مبدأ اللعب فيها على العنف والفوز بعد مقتل جميع الخصوم، وهم من اللاعبين طبعا وليست شخصيات افتراضية.
ويبرر مبتكرو هذه الألعاب طريقتهم هذه لإضفاء جاذبية أكبر على ألعابهم من خلال خلق التحدي والمنافسة في أجواء قتالية أكثر واقعية.
ورصد الباحثون والخبراء جملة من الأضرار لهذه الألعاب على نفسية الأطفال والمراهقين، إلى جانب إضاعة الوقت كخمول العقل واضطراب النوم والمزاج العدواني وقلة التركيز وقلة التواصل.
هنا يمكن سرد نصائح عديدة للتقليل من تأثيرات هذه الألعاب، ومنها تنظيم أوقات اللعب كتخصيص ساعة أو ساعتين للطفل والمراهق بعد الانتهاء من واجباته اليومية من أجل اللعب على الحاسوب أو الهاتف المحمول، ومنها أيضا إبعاد الهاتف عن سرير الطفل والمراهق واستبدال ساعات اللعب بأنشطة صحية ورياضية وقراءة الكتب الورقية الشيقة أو الذهاب في رحلة مع العائلة أو الأصدقاء وعدم اصطحاب الهاتف المحمول لكل مكان.
عند هذه النصائح مستمعينا الكرام ننهي لقاءنا هذا، على أمل أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج العالم الافتراضي الفرص والتحديات.
شكرا على طيب المتابعة، على أمل اللقاء في الحلقة المقبلة بإذن الله. نستودعكم الرعاية الإلهية، إلى اللقاء،
في أمان الله.
السماء وجاء جمل الفضاء وأنزل الضياء ليرسم الظلال.
الله الله
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد آخر من برنامجكم منتدى الأمثال، وباقة جديدة من الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاث، العربية والفارسية والإنجليزية، حيث نواصل معكم موضوع الألم لنتعرف على محاور جديدة تدور حول هذا الموضوع. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء. نظر القدماء إلى المثل من خلال ثقافتهم وعصورهم المختلفة، ورغم محاولتهم جميعا تأكيد تعريف معين، إلا أن استعراض مجموعة الآراء المختلفة تبين أنه يوجد نوع من التكامل اللغوي والأدبي بين هذه التعريفات. لقد وضع القدماء أيديهم على ركنين أساسيين هما الإيجاز والشيوع، فقد سلموا بأن المثل جملة موجزة شائعة بين الناس، وحاول كل منهم أن يضيف إليها ما يزيدها وضوحا ويميزها عن غيرها من سائر الفنون القولية. لقد غلب لدى القدماء الجانب اللغوي والأدبي على الجانب الموضوعي، ولم يحاولوا النظرة الاجتماعية باعتبار أن هذه الأقوال وليدة الطبقة الخاصة، وهي طبقة المثقفين، كما أنها لم تكن تستخدم في الغالب الأعم إلا في التحلية الأسلوبية. ولقد اشترط بعضهم الشيوع والذيوع بين الناس كابن عبد ربه الذي قال: لم يسر شيء مسيرها ولا عم عمومها حتى قيل أسير من مثل، والمرزوقي بقوله: تتسم بالقبول وتشتهر بالتداول، والفارابي بقوله: المثل ما تراضاه العامة والخاصة. ولكن الذيوع عندهم لا يعني سوى الذيوع بين طبقة معينة، أما عند المحدثين فقد أخذت النظرة إلى المثل صورة أشمل وأعم، فقد حاولوا أن يربطوا بينها وبين أخلاق الشعوب وعاداتهم، وأن يمزجوا بين الجانب الأدبي والجانب الاجتماعي في محاولة للوصول إلى تعريف يدل على حقيقة المثل. مستمعينا الأعزاء، محور لقاء اليوم سيكون الألم. فكيف يعيش الإنسان لحظاته وكيف تمر عليه دقائقه وساعته؟ فهل ينهار أم يصبر حتى يزول؟ الأمثال العربية تباينت حول هذا الموضوع، فمنها ما يؤكد أن الألم حالة سريعة الزوال وقابلة للتحمل، كالمثل الذي يقول الألم العظيم لا يدوم طويلاً. ومنها ما يهول كثيراً الآلام ويعتبرها أمراً لا يمكن للإنسان تحمله، فالمثل الآخر يقول ألم النفس أشد ثقلاً من عذاب الجسد. ويقابلها الأمثال الفارسية دارد كوهرا آب مي كوناد، دارد كوهرا آب مي كوناد، أي الألم يذيب حتى الجبال. ويقول المثل الفارسي الآخر در پس هر دردی آسایشی است، در پس هر دردی آسایشی است، ومعناه بعد كل ألم راحة. ويقول المثل أيضا درد فراوان زود می گذرد، درد فراوان زود می گذرد، أي الآلام العظيمة لا تدوم. وأخيرا المثل الذي يقول دردهاي بزرگ را آخر سرانجامی است، دردهاي بزرگ را آخر سرانجامی است، ومعناه الآلام الكبيرة لها نهاية. أما الأمثال الإنجليزية فتقول
Great pain quickly find ease. Great pain quickly find ease.
ومعناه الألم العظيم سرعان ما يسكن. أو المثل الآخر الذي يقول
It's not a shame for a man to collapse to pain. It's not a shame for a man to collapse to pain.
ومعناه ليس عارا على الإنسان أن ينهار أمام الألم. ويقول المثل الإنجليزي أيضا
The age of pain is from life. It begins and ends with it. The age of pain is from life. It begins and ends with it.
ومعناه عمر الألم من عمر الحياة به تبدأ وبه تنتهي. ويقول المثل أيضا
The most worst pains the present. The most worst pains the present.
ومعناه أشد الآلام الحاضرة. أحبتنا الكرام، من المحاور الأخرى التي تدور حول محور الألم وضربت حوله الأمثال العديدة هو محور اقتران الحصول على الأشياء مع الألم، وكأنها حقيقة واقعية وحتمية في الحياة. ومن الأمثال العربية اخترنا لكم قول المتنبي الذي يقول تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولابد دون الشهد من إبر النحل. وهذا صفي الدين الحلي يقول أيضا: لابد للشهد من نحل يمنعه، لا يشتني النفع من لم يحمل الضرر. ويقول المثل الفارسي: نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. و معناه: لا يمكن الحصول على الثروة بدون المعاناة والألم، كما أن المكافأة لا يحصل عليها إلا من عانى وواجه الألم. أو المثل الآخر الذي يقول: آن که طاووس خواهد جور هندوستان کشد، آن که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. ومعناه: من يريد طاووسا عليه أن يتحمل مشقات بلاد الهند. ويقابله المثل الإنجليزي:
No gain without pains. No gain without pains.
ومعناه: لا كسب بدون الألم. أو المثل الآخر الذي يقول:
There is no pleasure without pain. There is no pleasure without pain.
ومعناه: لا سعادة بدون ألم. أو المثل الآخر:
One cannot have treasure without taking pains. One cannot have a treasure without taking pains.
أي ليس بإمكان المرء الحصول على الكنز والثروة دون أن يذوق طعم الألم. أو المثل الآخر:
Take pain for pleasure. Take pain for pleasure.
ومعناه: تحمل الآلام في سبيل السعادة. وأخيرا:
Pain is forgotten when gains follows. Pain is forgotten where gains follows.
أي حين يحصل المرء على ما يبتغيه ينسى كل الآلام التي عاشها في سبيل ذلك. مستمعينا الأعزاء، ليس كل ألم حالة مرفوضة، فلطالما كان الألم مفجرا للعبقرية الخلاقة والإبداع عند الإنسان. فالمثل العربي يقول: الألم معلم عظيم، فهو يعلمنا ما لم نكن نعلم. وتقول الأمثال الفارسية: تحمل درد إنسان را بردبار می سازد. تحمل درد انسان را بردبار می سازد. ومعناه: تحمل الألم يجعل الإنسان جلدا. ويقول المثل الفارسي أيضا: درد انسان را پایدار می گرداند. درد انسان را پایدار می گرداند. أي الألم يزيد من ثبات الإنسان. والمثل الآخر يقول: درد سرچشمه خلاقیت است. درد
سرچشمه خلاقیت است و معناه الالم مصدر الابداع. و اخیرا المثل الذي يقول درد کمش هم بسیار است، درد کمش هم بسیار است، ای القلیل من الالم هو كثير في حد ذاته. ويقول المثل الإنجليزي
Nothing makes us great like great pain. Nothing makes us great like great pain.
ومعناه لا شيء يصيرنا عظماء مثل الألم العظيم. أو المثل الآخر الذي يقول
Nothing makes a man genius like pain and love. Nothing makes a man genius like pain and love.
ومعناه ليس من شيء يخلق عبقرية الرجل كالألم في الحب. ويقول المثل الآخر
Pain cures pain. Pain cures pain.
ومعناه الألم شفاء للألم. مستمعينا الكرام، ومن الأمثال ما ضربت حول الألم بكونه يتولد نتيجة لعمل يقوم به الإنسان بدون روية فيتحمل تبعاته، ومن جملتها ما تسببه له من ألم. يقول المثل العربي من يقاتل بخناجر من خشب فلا بد أن يتحمل ألم الجراح. أو قولهم أيضا من يزرع الشوكة يتحمل ألم الوخز. وتقول الأمثال الفارسية پایان حماقت پشیمانی و درد است. پایان حماقت پشیمانی و درد است. ومعناه عاقبة الحمق الندم والألم. أو المثل الآخر الذي يقول بر شاخه شکست نشستن سرانجامش سقوط و درد است. بر شاخه شکست نشستن سرانجامش سقوط و درد است. ای الجلوس على غصن مكسور مصيره السقوط والألم. ويقول المثل الإنجليزي
If you committed sin You should wait for a pain. If you committed sin, you should wait for a pain.
ومعناه إذا ارتكبت إثما فانتظر أن تتألم. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء. شنواندگان عزيز، تا برنامه ديگر، خدا یار و نگهدارتان.
We hope you enjoy our program. Till next week, goodbye.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر الأقدار، الرحمن قدر، عرف الليل بالنهار، الرحمن قدر، والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار، والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. فلا تبالي بكلام الناس، الرحمن قدر، ولا بهوس ولا وسواس، الرحمن قدر، كل من عليها مبتلى من امتحانك لا فرار، كل من عليها مبتلى من امتحانك لا فرار. الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر.
السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصل. قراءة مسامعكم خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الجهاد المستمر بقوة في لبنان وقطاع غزة وفلسطين المحتلة سيؤدي حتما إلى الانتصار. السيد الحوثي يقول أنه لا ترامب ولا بايدن سيثنياننا عن نصرة غزة، وسنسعى لما هو أعظم في عملياتنا. واستشهاد وجرح عشرات المواطنين اللبنانيين جراء غارات صهيونية استهدفت مناطق عدة في الضاحية الجنوبية وبعلبك والبقاع. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أن الجهاد المستمر بقوة في لبنان وقطاع غزة وفلسطين المحتلة سيؤدي حتما إلى الانتصار. وأشار السيد قائد الثورة الإسلامية خلال لقاء مع أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران إلى أن هذه الأيام تتزامن مع 40 استشهاد مجاهد عصرنا الكبير الذي ما كان يعرف الكلل، الشهيد السيد حسن نصر الله عليه رحمة الله. نحيي ذكراه وذكرى كافة قادة شهداء المقاومة، مشددا على أن الشهيد نصر الله وغيره من شهداء هذه الأيام الأعزاء رفعوا من عزة الإسلام حقا، كما رفعوا من عزة جبهة المقاومة وقوتها. وقال السيد الخامنئي إن حزب الله يواصل النضال برجاله الأبطال، والعالم سيرى أن الكيان الصهيوني سيتلقى صفعة من هؤلاء المجاهدين. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي أنه لا ترامب ولا بايدن ولا أي مجرم في هذا العالم سيتمكن من أن يثني اليمن، عن موقفه الثابت والمبدئي بشأن جبهة إسناد المقاومة في قطاع غزة، وسنسعى لما هو أعظم في عملياتنا. وقال السيد الحوثي في كلمة متلفزة إن الاحتلال يعتمد سياسة التجويع لتركيع الشعب الفلسطيني، وهو الفاشل في المواجهة العسكرية والعاجز عن تحقيق أهدافه، مؤكدا أن العدو الإسرائيلي يمارس جرائم الإبادة في قطاع غزة ويستهدف كل مقومات الحياة، وارتكب أكثر من 30 مجزرة خلال